الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورة علمية جديدة من الدورات العلمية التأصيلية، وهي الدورة العلمية 78 بعد المائة الخامسة والمقامة في يوم الخميس الموافق 15 من شهر صفر لعام 44 و400 وألف، ونبدأها برسالة الحكم بغير ما أنزل الله للعلامة عبد السلام ابن برجس رحمه الله تعالى. نعم. وعليكم السلام وبركاته.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال الشيخ عبد السلام برجس رحمه الله تعالى،
نعم.
قال الشيخ عبد السلام برجس رحمه الله تعالى: إن الحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى جريمة شنيعة، ابتلي بها في هذا الزمان كثير من المسلمين حكاما ومحكومين، والواجب على من وقع فيها أن يقلع عنها وأن يستغفر الله سبحانه وتعالى، فإنه لا يحل له أن يبقى على هذه الكبيرة التي فيها تحد لشرع الله سبحانه وتعالى، وفيها تعد لحدود ما أنزل الله تبارك وتعالى، وفيها انتهاك لمحرماته جل وعلا
نعم. أما أن الحكم غير ما أنزل الله أنه جريمة شنيعة فلا شك، وأن أنه كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب فلا ريب، كيف لا؟ والله سبحانه وتعالى يقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. والذنب إذا وصف بالكفر فهو من أكبر الكبائر، أكبر الكبائر الذنب الذي يوصف بالكفر وبالشرك، كما في الصحيحين حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: ثنتان في ناس هم بما كفر. فالذنب الذي ورد فيه الوصف بالكفر أو الشرك هذا أعظم من غيره، ولهذا كبير، فمن حدود الكبائر وأن هذا الذنب كبيرة أن يرد الوصف أو الذنب بوصف في الشريعة وهو وصف الكفر أو الشرك، فنقول هذا من كبائر الذنوب، من كبائر المعاصي، فكفى بهذا ذنبا وجرما أن يدور الذنب بين أن يكون الذنب كفرا أصغر، فهذا يدل على أنه أعظم من الكبائر الأخرى التي لم يرد فيها ذلك. نعم.
قال: والمسلم حقا يتقطع أسفا على هذه الظاهرة الخطيرة وأمثالها، لما يشاهده من سعة انتشارها في جوانب كثيرة من حياة المسلمين اليوم.
نعم، فلا تكاد تجد بلدا، كثير من البلدان يوجد فيه الحكم غير ما أنزل الله، سواء كان على مستوى حكام أو كان على مستوى محكومين أو غير ذلك. فلا شك أن تنحية شرع الله سبحانه وتعالى أو عدم التحكم لما أنزل الله أنه له مردود في الفساد على المجتمع المسلم، لا شك ولا ريب، لأن الحياة الطيبة في التزام الشريعة التحكم إليها والرجوع إليها في كل صغير وكبير، في كل عظيم وفي كل قليل مهما كان، هذه السعادة والحياة الطيبة. قال الله سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ولهذا فهذا أمر لا خلاف فيه بين أهل العلم، أن المجتمع الذي لا يحكم فيه شرع الله سبحانه وتعالى أنه يعاني من الفساد بقدر ما ابتعد فيه عن الحكم بما أنزل الله. لا شك أن أي مجال المجالات لا يحكم فيه شرع الله فليس إلا اتباع الجاهلية في هذا الباب. ولهذا جعل الله الحكم مقسما إلى قسمين، حكمه وحكم الجاهلية. قال الله سبحانه وتعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ومن أحسن الله حكما، هذا حكم الله، ضده ماذا؟ أفحكم الجاهلية. وقال سبحانه وتعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. وقال سبحانه: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. فلا يجوز أن يحكم الإنسان غير شرع الله سبحانه وتعالى في أي أمر الأمور مهما صغر أو كبر. واعلم أن أي مسألة من مسائل ابتعدنا فيها عن حكم الله وجدنا الضنك وحصل بذلك فساد، وإن بدا للناس أن فيه صلاحا، لكن هذا هو الفساد بعينه، هذا هو الفساد بعينه في أي جزئية من الأجزاء، أي جزئية من الأجزاء. هذه قضية ما يقبل فيها كلام، ما يقبل فيها كلام. ضرورة تحاكم المسلمين جميعا من حكام أو محكومين إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الحكم بمفهومه الواسع هو تحكيم شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى وسياسة دنيا الناس بشريعة الله عز وجل. والله سبحانه قد أنزل شريعة كاملة متكاملة لا ترى فيها عوجا ولا أمتا ولا ترى فيها خللا ولا ضلالة، بل كل محدثة أحدثت في الشريعة على خلاف ما جاءت بالشريعة فهي ضلالة ضلالة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي نجيح العرباض بن سريع عند بعض أصحاب السنن، قال: وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فإذا أحدث في دنيا المسلمين شيء يخالف الشريعة فلا شك أننا سنجد الضنك بهذا. ثم إن الحكم بما أنزل الله ليس هو حكم حاكم نقول نقبل أو نرد، حكم الله ليس كحكم البشر. أي بشر لو حكم ووضع قانون من قبل نفسه يقبل المناقشة، يقبل أن نقول هذا القانون صحيح، هذا القانون غير صحيح، هذا القانون يحتاج إلى تعديل كذا، هذا القانون يحتاج إلى مهما كان إلا حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما أراد الصديق رضي الله عنه أن يقاتل منيع الزكاة رجعه عمر ولا ما رجعه؟ لأن حكم الصديق معروض على قال الله قال الرسول، يوافق ويخالف من أول الصديق، صديق الأمة الذي هو أبرها قلبا وأعمقها فهما، ومع ذلك معروض حكمه على الكتاب والسنة. فقال عمر رضي الله عنه: كيف تقاتل قوما يشهدون أن لا إله الله وأن محمد رسول الله؟ إذن هذا معروض، حكم أي إنسان على وجه الأرض معروض من الخلفاء الأربعة الراشدين ومن بعده. إذن ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين؟ نقول سنة الخلفاء الراشدين المهديين التي هي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم والمظنون أنها لا تخرج عنه، سنة الخلفاء الراشدين التي ما ينكرها الصحابة بل يتلقونها، سنة الخلفاء الراشدين التي هي الطريقة العامة وقيادة الأمة. أما فتوى الخليفة الراشد في أي حكم من الأحكام فهو معروض على الكتاب والسنة، وارد أن يكون خطأ أو أن يكون صوابا، فوارد أن يكون هذا. ولهذا ما أحد قال بأن أي فتوى لأبي بكر لعمر لعثمان لعلي لا تقبل نقاش ولا تعرض على قلق، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني بمعنى أنه إذا قال قولا لزمنا أن نقبل دون النقاش، وإلا فالصحابة ما فهموا ذلك. عمر يرجع أبا بكر، ابن عباس ينكر على علي رضي الله عنه لما حرق الشيعة، علي ينكر على عثمان في التمتع، ابن عباس يقول أراكم ستهلكون، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر عمر. وإن وجد خلاف بين العلماء في مسألة هل اتفاق الأربعة يعد حجة أم لا، فقد وجد خلاف بين العلم، والصحيح أنه لا الأربعة ولا الفقهاء السبعة ولا الأئمة الأربعة ولا أي أحد في الأمة يعد قوله حجة إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا ما ينضاف إليه ما يجعله حجة، كأن يقول الصحابي قولا ولا يعلم له مخالف في الصحابة، فتكون الحجة هنا ماذا؟ في الإجماع، الإجماع السكوتي، وليس في قول الصحابي كمفردة يقال قول أبي بكر حجة أو قول عمر حجة أو قول عثمان حجة أو قول كذا، ولكن قال حذيفة قولا ولم يخالف أحد من الصحابة يصبح حجة، وهل يلزم اشتهاره أم لا نزاع آخر أيضا بين الأصوليين، لكن تكون الحجة في ماذا؟ في سكوت الأمة عن هذا، وأنه لا يوجد خلاف. أما إذا وجد خلاف بين الصحابة رضوان الله عليهم فإنه ينظر إلى الترجيح بين أقوال الصحابة رضوان الله عليه. وعلى هذا الدليل، فالدليل لم يخص، وإلا لو كان قول الأربعة لا يرد لكان إجماعا، ولكان من صور إجماع الأمة أن يتفق الأربعة، ولو كان قول أبو بكر عمر إذا اتفق حجة لكان من صور الإجماع ما اتفق عليه أبو بكر عمر، ولو كان قول أبي بكر حجة لكان من صور الإجماع أو من صور الحجة قول أبي بكر رضي الله عنه، وليس هذا بصحيح. وإنما الإجماع كما عرفه أهل العلم هو اتفاق علماء العصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته على حكم مسألة، هذا هو الإجماع الذي هو حجة في كتاب الله سبحانه وتعالى، وليس بلازم أن يجمع كل فرد من الأمة ينطق، انتبههم. ولهذا قول من رد الإجماع السكوتي قول ضعيف، ضعيف الذي رد الإجماع السكوتي، ليس بلازم أن ينطق كل عالم في الأمة، يكون عندك 10,000 عالم ما يكون عندك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما يقول العلماء يعني هذا هو الإجماع المتصور يعني بقطعية إجماع الصحابة، لكن هل يلزم أن ينطق كل صحابي في المسألة؟ كل صحابي ينطق ما يلزم، ما يلزم، ما يلزم، لكن أن ينطق واحد، أن ينطق اثنان، أن ينطق 10، أن ينطق 100 والآخرون ساكتون مقرون لهذا، خلاص يكفي هذا. واعلم أيضا أن الأمة حجة فيما تقر به وفيما تسكت، فلا يمكن أن يتصور قد يقول قائل ويورد إرادا افتراضيا، ألا يمكن أن يكون هذا الساكت معارضا للناطق؟ وارد أن العالم يسكت، ألا يمكن هذا؟ نقول الواحد يسكت متصور، أما الأمة تسكت غير متصور، أن الأمة تسكت ينطق واحد والأمة كلها تسكت والحق في خلاف هذا والأمة تعارض هذا، هذا غير متصور، فالأمة معصومة في سكوتها وفي نطقها، ولهذا لا فرق بين ساكت وناطق، فالناطق بهذا القول والساكت إذا كان الساكت أمة. أنا أتحدث عن ساكت عالم حتى ننسب له قول، لمسألتان يا إخواني عندنا مسألتان، أن ينطق الواحد في الأمة، أن ينطق أبو بكر، أن ينطق عمر، أن ينطق عثمان، أن ينطق علي، ولا يعلم مخالف في الأم، مسألة عنوانها ولا يعلم مخالف في الأم، وبين مسألة هل الساكت من العلماء ينسب له قول؟ دي مسألة أخرى، دي مسألة متعلقة بإيه؟ بالمعين من العلماء. هل الآن الساكت هذا ينسب إليه قول؟ هل ينسب إليه قول؟ يعني لو أن عالم أمامي الآن وعالم آخر، عالم أفتى وعالم سكت، هل أنسب للساكت مذهب الناطق؟ لا. لكن احنا الآن بنتكلم عن صورة ما عنوانها، عنوانها ماذا؟ ولا يعلم مخالف في الأم. ولماذا العنوان هذا؟ لأن العنوان هذا بيدخله في الإجماع، لأن لا يمكن الأمة تسكت عن إنكار قول، مستحيل، كما أنها لا يمكن أن تنطق بقول يخالف الدليل، فلا يمكن أن تسكت عن قول يخالف الدليل. انتبهوا، كما أنها لا يمكن أن تنطق بقول يخالف الدليل، فلا يمكن أن تسكت عن قول يخالف الدليل. هذا مستحيل بمجموع الأمة، مستحيل. ولهذا عندنا الحق وعدمه، نقول قد يخفى باعتبار أحد، إنما باعتبار أمة مستحيل، باعتبار أمة هذا مستحيل. فهذه مسائل يا أخواني مهمة جدا، لأن لو أخذناها من كتب الأصوليين الذين دخل فيهم مذاهب الأشعر ومذاهب المعتزلة ومذاهب كذا، هتجد تفريعات. ألا ما أدخل على كتب الأميد وأدخل على كتب، لا، أنا أدخل على كتب أهل السنة، عندي أصول الفقه السلفي، أصول الفقه السني. ولهذا انتبهوا، حال القراءة في الفقه والقراءة في أصوله، تشعب المدارس باعتبار المذاهب المحدثة، وإن انتسبت إلى الأئمة الأربعة. فإن اللبس يدخل في هذا، فينسب إلى مذاهب أهل السنة الأئمة الأربعة، مذاهب الأشعرة والمعتزلة وغيرهم، بدعوى الانتساب الفقهي للأئمة الأربعة، لكن له الانتساب العقدي للأشعري أو المتردي أو المعتزلي، فيقع الترجيح والتصنيف باعتبار هذا. ولهذا البعض بيحتج عليه، يلا هات كتب الأصول، أنتم تنكرون يا سلفيون الحقيقة المجاز، افتح كتب الأصول شوف كتب الأصول فيها حقيقة ومجاز ولا فيها حقيقة بس. من قريب استمع لحاتم العوني، هذا المنحرف الضال الخطير الآن، المنحرف هذا يزعم السلفية ويزعم الفقه الخاص فيها، مما يؤكده اليوم يقول بأن الأشاعرة ليسوا أهل بدعة، ليسوا أهل بدعة، وذلك لأنهم يتفقون في أصول الاستدلال مع أهل السنة. تخيل، أصول الاستدلال عند أهل السنة وعند الأشاعرة واحد، أصول الاستدلال واحد. طيب هذا قول جريء، يعني قول جديد، هذا جديد وجريء. تعرف ليه استدلاله؟ ما ذكرته لك الآن. هات كتب الأصول اللي تصنفها الأشاعرة ما أكثر أشاعرة، وأنت تجد أنه مصادر استدلال عنده في الكتب دي، تجد الكتاب والسنة والإجماع والقياس. طيب ما احنا عندنا بالمرة يصنفون الأشاعرة في الصفاتية، ما يجي يقال الصفاتية يدخلون الأشاعرة فيه، لكن تحقيق مذهبهم في الصفات هو نفس مذهب أهل السنة في الصفات؟ الأشاعرة ينسب إليهم صفة الكلام، وأهل السنة عندهم صفة الكلام. صفة الكلام عند الأشاعرة هي صفة الكلام عند أهل السنة، فأقول يشاركون السنة في الكلام؟ أبدا. الأشاعرة لما نأتي لمبحث رؤية رب عز وجل في الآخرة، نقول الأمة انقسمت إلى قسمين، نفات للرؤية ومثبتة الرؤية. من مثبتة الرؤية؟ أهل السنة والأشاعرة. ثم تحت مثبتة الرؤية تتفرع صفة الإثبات. فيأتي حاتم العوني ويقول المصادر واحد، على اعتبار أن كتب الأصول هترجع كتب الأصول تجد الكتاب والسنة والإجماع والقياس، لكن تحت الكتاب والسنة والإجماع والقياس تعامل الأشاعرة مع هذه المصادر هي تعامل أهل السنة والجماعة. كتاب وسنة ظواهرهما من أصول الكفر، أئمة المعتزلة يقررون هذا، القول بظواهر نصوص الكتاب والسنة من أصول الكفر
بالظواهر
وعندنا من أصول الإيمان. السنة عندهم الذي لا يؤخذ بخبر الواحد في إثبات العقائد هذه السنة. الإجماع عندهم إجماع الصحابة والتابعين وتابع التابعين وأئمة الهدى ومصابيح الدجى من أئمة السلف، ولا إجماع مين؟ البقلاني ولا ابن فورك ولا إجماع من؟ هذا تلبيس إذن. ولهذا نقول إن مسائل أصول الفقه لابد أن تنقى من مذاهب الفرق. حينما تدرس أصول الفقه، لا، حينما تدرس المصطلح الحديث، حينما تدرس اللغة، حينما تدرس الفقه، حينما تدرس التفسير، أي فرع من فروع العلم وأي علم من هذه العلوم، لابد أيها السلفي من أن تنتبه لما غزا هذه العلوم من الفرق المنحرفة. ولكثرة التداول ولكثرة التصنيف لا تجد من ينكر إلا القليل. ويقال هذه كتب الأصول موجودة، مثل ما أقول لك مسألة الحقيقة والمجاز تقسيم الكلام، هات كتب الأصول افتحها، جل كتب الأصول المزولة تذكر الحقيقة والمجاز. هات كلام أهل السنة بقى كده حقيقة ومجاز، لا يوجد لا عالم لغوي ولا عالم سلف يقول به. شوف الفرق، يعني يكاد ينقل إجماع على تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، تمام، باعتبار يعني أقول أكاد، طبعا مش منقول إجماع يعني. لكثرة هذه قد يقول واحد هذه الكتب موجودة، من الذي سبقك في إنكار الحقيقة والمجاز؟ والله أحد من أيام يقول من الذي قال من الكلام لا يقسم الحقيقة والمجاز؟ من هو؟ نقول ولا يوجد إمام واحد في القرون الثلاثة المفضلة الأولى، لا من أئمة اللغة ولا من أئمة السنة، لا من أئمة اللغة ولا من في القرون الثلاثة المفضلة. وحسبك أن تعلم أن أول من قال بالمجاز الجهمية المعتزلة، حسبك أن تعلم هذا. ولا يوجد حتى بعد القرون الثلاثة المفضلة إمام مقرر، إمام مقرر لمنهج السنة يقسم الكلام إلى حقيقة ومجاز، لا يوجد. ولهذا هي مسألة إجماعية عند السلف وليست مسألة خلافية. وإن أورد فيها الخلاف يقال الأمة مختلفة على ثلاثة أقوال، قول يقول بأن المجاز موجود في اللغة والقرآن، وقول يقول بعدم وجود المجاز في القرآن، وقوم يفرق فيقول يوجد المجاز في اللغة ولا يوجد في القرآن. انظر الأقوال هذه، من الذي قال بها؟ لا تأخذها هكذا مسلمة، الأمة مختلفة على ثلاثة أقوال. أقول ارجع إلى القائلين وهل هو خلاف بين أهل السنة، خلاف بين أحمد ومالك والشافعي والليث والأوزاعي وسعيد والزهري وابن سيرين، أو خلاف مع من؟ أو خلاف مع من؟ فمن هنا نقول ولهذا فرق بين أن يدرس العلم أكاديمي، وده اللي احنا بنقول حصار المجاهيل في السنة، حصار المجاهيل، لأن كثير من المباحث دخل خبر الأحاد يفيد ظن، يفيد علم، يفيد هذا، ارجع، ينسب مذاهب الكثير إلى هذا، الكثيرون يرون أن يفيد الظن، ارجع إلى هذا في خبر الأحاد. فأقوال نقلت على أنها مسلمات، وإنما هي أدرجت ودخلت في هذه العلوم وانتظرت حتى إنه لم يأتي على ذهنك أن تناقش وأن ترجع إلى قائل هذا. ولهذا يقول أئمة السنة أنه لا يوجد قائل بالمجاز في القرون الثلاثة المفضلة. طبعا المجاز بالمعنى الصلاحي، مش مصطلح المجاز، مصطلح المجاز في حد ذاته كلغة مصطلح لغوي يقال هذا المجاز اللغة، لا بل قد صنف كتاب المجاز. لا مش من المجاز، مما تجوزه اللغة، مما هو جائز في اللغة. لا، إنما هذا اقتراح الجهمية، وضع خصيصا للتعامل مع صفات رب البرية سبحانه وتعالى. كما أن خبر أحد لعمر بن في العقد اختراع المعتزلة، كذلك وتبعهم الأشاعرة وكذا، الاختراع ده اخترع خصيصا لرد دلالة كلام أهل السنة النصوص في الاستدلال لأهل السنة والجماعة على مسائل الدين، سواء في شاف في 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 رؤيا، سواء في أسماء وصفات، سواء في قدر، سواء في في في، فجعلوا هذا المجاز طاغوتا، وجعلوا خبر الأحد أيضا قاعدة مغلفة نرد من ورائها. هذه معتقد، والمعتقد لا يثبت إلا بالمتواتر، لأن الأحد يفيد الظن، يفيد الظن، والعقيدة يطلب لها القطع ويطلب لها اليقين، فلا بد من التنقية في هذا الباب، لابد من التنقية، تنقية العلوم من هذا الباب، وأن تبحث هذه المسائل ضمن ماذا؟ ضمن فهم أهل السنة والجماعة، وأن يكون الأئمة الذين تقتدي بهم في أبواب هذه العلوم والكتب المعتبرة هي كتب أهل الفن. هفتح كتاب الرسالة زي ما هم بيقولوا فين القدامى وكذا، هفتح كتاب الرسالة، هفتح وانظر المباحث هذه، انظر في كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه، انظر في كلام ابن رجب، انظر في كلام ابن القيم، هنظر في كلام أئمة السلف وتعاملهم مع النصوص في الفهم وغير ذلك، وننظر في هذه الكتب وفي فهم هؤلاء العلماء. ولهذا لا ينبغي التساهل في حكاية الخلاف في كثير من المسائل، كثير من المسائل يا أخواني حكي فيها الخلاف ولم يثبت فيها الخلاف. نعم. تقصد يعني إقرار ولا إنكار؟ ما فيش، ما فيش حد قال طبعا اللي بتقوله هذا غير صحيح، غير صحيح. اترك ابن قدامة لحظة، حينما نقول احنا نقول قرون ثلاثة مفضلة، اقول بنأتي بالنسب، من اللي بيقول هذا الكلام؟ مش هشام، ينقل هذا الكلام المحققون زي شيخ الإسلام رحمة الله عليه، ابن القيم، هؤلاء الأئمة ينقلون عن أئمة السلف. لا يوجد لا الخليل ولا الأصمعي ولا الفراء ولا زجاج ولا أبو عمرو ابن العلاء ولا إمام، لا إمام سنة ولا إمام لغة، تقول ابن القدامة معنى هذا الموجود في المتأخرين، احنا لا ننكر يوجد في هذا. أما ابن كثير يوجد في كلام ابن جرير المجاز بالمعنى اللي عليه، هات الأدلة. لكن ايه مفهوم المجاز؟ لانه التصوير المسألة ايضا تصوير وقع فيه انحراف. هم يلزموننا الآت ايه المجاز اللي انت هتقوله ها، ويقولونه واسأل القارية مثلا، ده مجاز، اللي مستحيل يكون اسأل بيت القارية، ده قول المجاز، ده من مجاز اللغة مش من مجاز هؤلاء. مجاز اللغة يعني أن لغة العرب بمقتضى وضعها تحذف ما لا يفهم نقص فيه بحال من أحوال. فوسأل القرية ما أحد، طبعا أهل المجاز بالمعنى الصلاحي بيقول أن السياق ده بيدل على معنيين، أحدهما قريب والآخر بعيد. اسأل القرية البيوت أو اسأل أهل القرية، طبعا نسأل القرية ده أقرب للقرينة وكذا، من الذي أورد المعنيين؟ الحقيقة ما احتمل معنى واحدا على هذه الحقيقة بالوضع، فالوضع العربي هنا واسأل القرية هذا وضع واحد، ما أحد يقول حتى العامي. أنا لما أقول الآن العامي اطلع اسأل العربيات المعدية ديت الحادثة الحاصلة ديت، اطلع اسأل السيارات ديت، ولا عامي واحد هيوقف السيارة ويتوجه إليه بالسؤال. يبقى هذا ايه الحقيقة له معنى، عندهم المجاز معنى ايه، اين المعنيان؟ أقبل الأسد ها محمد أقبل الأسد في أين المعنيان؟ حينما يقبل محمد أقبل الأسد أين المعنيان؟ هو معنى واحد بالوضع العربي، بالوضع العربي. ولهذا هذا من مجاز اللغة، أي مما تجوزه اللغة، وهو الحذف الذي يدل عليه السياق بالاقتضاء بلا خلاف. ما أفى الله على رسوله من أهل القرى، ما أفى الله من أهل القرى، والله بيفيء من أهل القرى، والله بيفيء على الأمة برجال وكذا، لا يعني من أموال أهل القرى. مجاز الحق، لا مجاز بالحاد، مجاز إيه؟ هذا المقتضى المعروف عند الجميع. ما أفاء الله عز وجل من أهل القرى يعني من أموال أهل القرى، ليس من أهل القرى، ما أحد يقول من أهل القرى. العام يقول لابنه لزوجته أنت بدر أنت قمر، هذا ما فيها احتمال آخر، هذا واحد. اثنان، أن عندهم المجاز وإذا أخص أوصافه وتعريفاته ما صح نفيه، يعني يصح أن ننفي المثبت أمامنا، يصح أن ننفيه. وهذا كان مسلك من هرب من القول بالمجاز في القرآن وإنما يثبته في اللغة، لأن كفر، يعني يصح أن ينفي ما قاله الله. فمن أين دخل مثل هذا التصور؟ دخل من عدم أولا الأساس بدعة أحدثوها وأرادوا أن يغلفوها. التغليف هنا بالمجاز زي التغليف هنا بخبر الأحاد، هذا معروف، هذه قواعد أحدثت للرد على معتقدات. ولهذا أول من قال بالمجاز الجميع والمعتزلة، لم يقل أحد من القرون الثلاثة المفضلة الأولى بالمجاز، لا أئمة لغة ولا غير أئمة اللغة، ما قال أحد، لا أئمة سنة ولا أئمة لغة، ولا قالها إمام يقرر من قال السنة والجماعة، إنما ابن قدامة لم يشرح كتاب الأبيد وكذا، ده حاجة تانية، إن كان تأثر به أو ما تأثر دي مسألة أخرى. إحنا نتكلم عن الأئمة المعتبرون، وجود المجاز في اللغة. الأمر الثاني الثالث في إبطال المجاز، أنهم يتصورون ماذا؟ أن لفظة وضعت لمعنى ده أصل، وانتقلت عنها لمعاني أخرى ده مجاز. وأن لهم أن يثبتوا هذا الأمر، أن العرب وكأن العرب كده اجتمعوا في مجلس واتفقوا على أن العين مثلا هذا أصل في العين المبصرة، وبالتالي تكون مجازا في غير، يبقى عين الجاسوس، عين الجاسوس، عين الماء، هذا مجاز، إنما الأصل العين المبصرة. والعرب قرون وليس قرنا واحدا، والعرب لم يجتمعوا قط، إنما العرب استعملوا هذه. ولهذا بنقول اللسان العربي بالوضع العربي هو هذا. وقد يحذف القرآن حذفا يترتب على هذا الحذف ماذا؟ تأويل وتقدير حتم. قال تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. لولا فضل الله عليكم ورحمته إيه؟ ها؟ في محذوفه؟ أكيد في محذوف هنا. ولو أن قرآنا سيرت بالجبال وقطعت بالأرض وكل ما به الموتى، ها يحصل إيه؟ ماذا سيكون؟ لكن لا يسمى مجازا، هكذا يستعمل العرب. ولهذا علماء السنة يقولون إيه؟ يقولون بأن هذا التقدير اللازم يقوم مقام اللفظ الظاهر، يعني ولا أحد يرد إلى ذهني شيء آخر، فما يقول وسأل القرية يبقى التقدير هنا وسأل أهل القرية، ده معروف. لزوم هذا السياق والمقتضي يقوم مقام اللفظ، يقوم مقام، كما لو أن الله قال واسأل أهل القرية، يبقى دلالة الاقتداء. أيضا من هذه الأمور أيضا أن المجازيين هؤلاء لم يفرقوا بين دلالة إفرادية ودلالة تركيبية، يعني لما أقول مثلا دلوقتي محمد بدر، إيه الإشكالية عندنا إنها حقيقة؟ حقيقة وضع واحد معنى واحد، محمد بدر إن شاء الله يفرح محمد ويظن أن هذه وضاء، يعني في معنى آخر مستحيل، مستحيل الصغير يعرف معنى آخر. وما لهم عندهم إيه؟ أن البدر هذا اسم للقمر في السماء، فاستعرضناه لمين؟ لمحمد. يبقى ده مجاز مش حقيقة. محمد مش قمر اللي هو في السماء، لا، محمد هذا مو بقمر في السماء، يبقى هذا مجاز مو بحقيقة. مو بحقيقة ان محمد قمر، مش مو حقيقة ان الساق دول على معنى واحد. ليه؟ لانهم لم يفرقوا بين الدلالة التركيبية والدلالة الافراضية. فحينما اقول محمد بدر، تصوروا البدر اللي في السماء. البدر الذي في السماء القمر بوضعه هو الذي جعل لكم والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، ده معروف، ده واضح. ومحمد بدر واضح، هذا حقيقة في وضع وهذا حقيقة في وضع. ولهذا خلاص المسألة، كل ما تكلم به العرب حقائق باعتبار وضع كل واحد. فالعين حقيقة حينما أقول أبصرتك بعيني في العين المصيرة، وهو حقيقة حينما أقول أرسل النبي عينا من خزاعة، حقيقة. وهو حقيقة حينما يقال شربت من عين بنجد، عين يشرب بها عباد الله، حقيقة 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 حقيقة. يأبى المجازيون أن يقولوا هذا، المجازيون يقول فيه لفظة هي حقيقة باعتبار أصل، وما تفرع منها هذه تكون مجازا فيها، تكون مجازا فيها. وأن لهم لو جلسوا عمر الدنيا أن يثبتوا أن العرب جلسوا فاتفقوا على أن هذا أصل، وما تفرع عنه هذا مجاز، بل هذا حقيقة في وضع وهذا حقيقة في وضع وهذا حقيقة في وضع وهذا حقيقة في وضع. ولهذا لا يمكن أن يصح هذا القول بالمجاز، لأنه لو صح القول بالمجاز لصح نفي ما في القرآن. هم يقولون يعترفون أن المجاز ما صح نفيه. محمد بدر، لا مش بدر في السماء، ده هو بدر كده بس. الرحمن العرش استوى، لا مش استوى على وارتفع، ده كده هم وضعوه كده، هم وضعوه لهذا. وجاء ربك، لا 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 لا، جاء أمر ربك، هم وضعوه لهذا. هو أصلا قاعدة المجاز لو عرفت أصلها ولادتها، من أمها؟ الجهمية والمعتزلة. وكم عمرها بعد القرون الثلاثة المفضلة؟ وسجلت في مكتب السجل المدني باسم من؟ باسم الجهمية. فهل لها ميراث؟ ليس في السلف، في أهل التعطيل والتجاهل. هذه الولادة. نأتي الآن نقول فلان قال، ما يمكن أن يقول هذا ابن جرير قط، ولا يمكن أن يقول هذا ابن كثير. أما ابن قدامة في شرحه على هذا ممكن يكون تأثر بمثل هذا، ده احنا بنقول إن كان يعني إن حصل هذا في هذا الأمر. وكذلك يأتي بعض الناس اليوم دعاء ينسلون لمنهج السلف يذكرون في ذلك ماذا؟ الاختلاف. وهذه مسائل ما يصح فيها الاختلاف، ولا يتهاون فيها بالاختلاف، لا خبر أحد ولا مجاز. هذه المسائل لابد أن يقطع فيها قاطع. ولا كذلك إن الإجماع مو بحجة، مثل ما يقول بعض العلماء من المتأخرين ومن المعاصرين، قو أقوال ينبغي أن تطرح، قال ينبغي أن تطرح، أن يقال إجماع، أن يقال قياس، لا أبدا، هذه لا يلتفت إليها، لأنها ستكبر بعد ذلك، سيصبح المجاز هو الأصل والحقيقة فرعا، سيصبح القول بأن خبر أحد لعمر في العقيدة هو الأصل، لكثرة من يقلد، لكثرة من يأتي الإجماع. لا، ما في إجماع، في نص عندي، لأن الإجماع معتمد على نص، يبقى لابد، فالحجة النص مو بالإجماع. هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. إجماع المذكور في القرآن مذكور في السنة، الله ما يجمع الأمة على ضلالة ولا على خطأ. لكن تحقيق مناط الإجماع هذه مسألة أخرى بخلاف حجية الإجماع. أما من يتكلم في حجية الإجماع هذا كلام مردود. استمردنا كلام الشيخ مقبل ابن هادي وكلام الصنعاني وكلام، هذا كلام باطل ما يصح بوجه من الوجوه. إنما نعم، مناط الإجماع متحقق غير متحقق دي مسألة أخرى. إنما حجية إجماع هذا مقطوع بها. أما مستند الإجماع هذا نص وهذا كذا، لا شك أنه له مستند شرعي، ما في إجماع شرعي إلا بمستند شرعي. المستند الشرعي قال الله قال الرسول، لكن أحيانا تكون نصوص، أحيانا تكون مقاصد، أحيانا تكون قواعد، أحيانا تكون نص، لكن النص قد لا يكون قطعي الدلالة، واحد يورد عليه دلالة معينة واحد يورد. فإذا جاءك الإجماع رفع ماذا؟ رفع ظنية الدلالة التي قد يدعيها البعض، وتصبح ماذا؟ دلالة الإجماع قطعية، دلالة الإجماع قطعية. نعم. مجاز محمود ومجاز مذموم، نقوله فصل يعني ايه المجاز المحمود المذموم. المحدث هذا نعم، والمحمود لا، دي مجاز بالمعنى اللغوي، اي مما تجيزه اللغة مما هو جيز في اللغة. اما مجاز اصطلاحي عند وضعي هذا باطل. نعم. ومن اللي قال في مشاحة في الاصطلاح؟ لا، من اللي قال في مشاحة في الاصطلاح؟ إنما لا، كلام أخونا أحمد مش في الاصطلاح، هو في إشكالية. اللي بينقلوا الآن يوم مش أحمد كأحمد، اللي بينقل خلاف في المسألة مش في الاصطلاح، ولهذا احنا نبهنا، احنا نبهنا في كلامنا في سنة كلامنا، إن قلنا موجود أصلا كتاب معمر هذا المجاز، اسمه كده المجاز في القرآن الكريم. المجاز يعني اللغة، أي مما هو جرى في تأويل القرآن على ماذا؟ تفسير القرآن، تفسير القرآن على الجائز في اللغة، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. ولهذا احنا مش بنقول المبحث مبحث لغوي من جهة كلمة مجاز. كلمة مجاز ما في أشكال أبدا، كلمة مجاز زي كلمة الشيعة كده، كلمة مجاز ما في أشكالية، أي الجائز في اللغة، ونطق بها أئمة كبار أن هذا من مجاز اللغة، أي مما هو جائز في اللغة. فالمبحث مش مبحث لغوي، ونقول مش عارف الصراحة إذا اتفقنا، طب ما احنا اللي عايزين نتفق إنه القرآن كله حقائق حقيقة، اللغة كلها حقيقة، السنة كلها حقيقة، ما في لغة العرب شيء اسمه مجاز بالمعنى الاصطلاحي، أن حقيقة ومجاز، تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز. إنما المجاز بالمعنى اللغوي هو حقيقة، مجاز اللغوي يبقى حقيقة، ما فيش بقى حقيقة ومجاز. المجاز ليس قسيما للحقيقة، المجاز تفسير للحقيقة. أما نقول لغة يبقى المجاز تفسير الحقيقة، حقيقة جائزة في لغة العرب بوضع كذا. إنما المجاز اللي هو قسيم الحقيقة، تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، هذا هو المرفوض. لكن إن هذا الجائز في اللغة ده تفسير الحقيقة، تفسير الحقيقة، لكن تقسيم المسألة إلى حقيقة ومجاز ثم إيراد الخلاف، إن العلماء اختلفوا وكذا يقال، وهذا مذكور نعم في بعض الكتب، يدخل على المسألة تجد العلماء اختلفوا إلى ثلاثة أقوال وكذا، لكن لا تجد من بين القائلين أئمة الهدى، لا تجد الليث ولا مالك ولا شافعي ولا ابن المسيب ولا زهري ولا كذا، ما تجد هذا أصلا. إنما فالمجاز الذي هو قسيم الحقيقة باطل، أما مجاز لا يخرج عن حقيقة اللي هو مسألة إيه؟ مجاز اللغة، أي مما هو جائز في اللغة اللي هو الحقيقة، يعني واسأل القرية هذا من مجاز اللغة؟ نعم هذا مجاز اللغة. ما أفاء الله عز وجل أهل القرى من أموالهم، هذا مجاز اللغة. ولولا فضل عليكم ورحمته وأن الله، لأن هذا المقدر معلوم معروف، وقد يكون حذفه لمعاني الحكمة. ليه؟ لأن تعطي العموم، لأن حذف المعمول هذا قد يعطي العموم، يعطي العموم. ولولا فضل لا كان بكم كذا، ولا كان بكم كذا، ولا كان بكم كذا، ولا حصل كذا، ولا حصل كذا، ولا حصل كذا. يبقى أنت الآن حينما تناقش مسألة ناقشها بماذا؟ بأئمة السلف، أئمة السلف المقرر عند أهل السنة ما نحكي كلاما لأشعرة ولا احنا معروف. وفي نفس الوقت ليس فقط أن تقدم السلف تعرف تصور كلمة مجاز ايه الممنوعة ايه تصور ومتى نشأت ولماذا نشأت وما صورة المجاز عندهم، لأنك ستنكر عليهم في كل جزئية من هذه الجزئيات. نعم نعم الذي هذا منحرف. لا لا، إذا وصل إجماع وثبت ده الثبوت المطلوب الثبوت. إن توقفت حتى تعرف دليله فهذا انحراف، وإن توقفت في الدليل إذا وصل حتى تعرف الإجماع وارد فيه ولا هذا أيضا ده. فالنص إذا جاءك نعم هذا دليل واضح عندك اعمل به، وليس باللازم أن يكون فيها إجماع. طيب والإجماع إذا ثبت ثبت وثبت بالإجماع لا توقف على دليل، إنما الإجماع تعمل به إذا ثبت، لأن الأمة لا تجتمع على ضلال قاطعا في دليل. كونك لا تعلم ولا تعلمه مسألة علمية، أما أن تعمل به أو لا تعمل مسألة عملية. ولهذا يجب عليك أن تعمل بهذا الإجماع، أما أن تعرف دليلة دي مسألة علمية، مسألة علمية. زين أنا عندي الإجماع، خلاص أنا عندي إجماع الأمة على كذا فبعمل به. طب دليلهم إيه؟ والله أنا ما أدري، والله دليلهم إيه وكذا. زي مثلا لو أنا مثلا عندي الآن مثلا إجماع السلف على إن مثلا ما في مجاز، خلاص أنا ما أعرف لا عمر درست مجاز ولا أعرف يعني أصلا مجاز مثلا يعني، ولا أعرف أدلتهم إيه ولا القائل، لكن عندي ثابت، عندي ثابت أن هذا قول أهل السنة، وأن القول بمجاز قول الجهمية والمعتزلة وغير ذلك. ها هذا يلزمني العمل به، لكن ما أقدرش أدرس، لا أستطيع أدرس، لا أستطيع أن أفتي لعدم علمي بهذا الأمر. نعم ده قول حديث، رد الإجماع بحديث ده قول حديث يعني محدث يعني. لأن كلمة إجماع من غير ما تضرب مثال، ما هم إحنا عندنا الإجماعات كلها اللي منقولة ولا يجوز خروج عن متن أوردوا عليه هذا اللي أنت بتقول ده. كيف يكون في إجماع أصلا والنبي يقول كلمة حق؟ كيف يكون في إجماع أصلا الحسين خرج ده عرضوا بقاع العيان نفوا الإجماع هذا؟ كيف يكون في إجماع والحسين خرج وابن الزبير خرج هكذا يقولون، وأهل الحرة خرجوا ومش عارف سليمان بن صورة خرج، كيف يكون في إجماع؟ هذا يقول طالب علم تربى. إجماع يعني إيه؟ سبرت نصوص الشريعة. إحنا بنتكلم في الإجماع الثابت، قد يقال في إجماع ومدعى، بنتكلم عن إجماع ثابت. سبرت جميع النصوص وعرضت جميع وقائع الأعيان وخلاصتها أجمع أهل السنة أن السلطان لا ينعزل بالفسق مثلا، وأما قتلهم والخروج عليهم فحرام إجماع السنة كنا فسقط حرام. شوف لك بحث بعد كده عملي، ما انتش فاهم الدليل هنا ما هو بلازم تفهمه، ما هو بلازم تعرفه. كما قلنا احنا عندنا جانب علمي وجانب عملي. جانب علمي تعلم تعلم أدلة السلف وكذا حتى تبلغ وتفتي طالب علم شيخ. طب جانب عملي متى ما وصلني، انما كان قول المؤمن اذا دعوا الله ورسوله يحكم بينهم ان يقولوا سمعنا. هل ما هو ده قال الله قال رسول؟ قال الله قال رسول فهمه، فهمته الأمة بهذا الفهم. طالما فهمته الأمة بهذا الفهم فلا يجوز الخروج عن فهمه. كونك بقى تظن وتعتقد أن هذا النص ما ضد الإجماع وكذا، خليك أنت في جنبك إيه ده، بس لازم تعرف أنه محال محال أن يكون هناك نص على خلاف الإجماع، ومحال أن يكون هناك إجماع على مخالفة نص. تابوا يا أخواني، محال أن يكون هناك إجماع مع مخالفة نص، ومحال أن يكون نص صحيح صريح غير منسوخ ولا مقيد ولا مخصص ولا غير ذلك يخالف إجماعا؟ مستحيل، لأن الإجماع ده إجماع أعلى الدلالات، أقول الدلالات أعلى الدلالات، لأن الدلالة لا تناقش. ولهذا احنا بنعلم صغارنا كده خلاص، قول لا يجوز ولا نرى الخروج عن مدار الوتر، بس الصغير والمرأة في البيت وهي بتطبخ كده ولا حاجة تفيدة؟ نعم، السلف أجمع أنه لا يجوز الخروج عن مدار. شكرا يا ابن، لا عارفة حاجة تفيدة يعني ايه كلمة اجمع، ولا عارفة الحاجة تفيدة دليل، بس الحاجة تفيدة هتموت على هذا، يبقى مدح السنة يا حاجة تفيدة اللي ربنا عز وجل أثبته لنفسها صفات في القرآن والسنة، نقول بظاهرها. فالله رحيم لأنه قال رحيم، الله يجيء يوم القيامة لأن الله قال جاء رب وجاء رب، الله يأتي أي يأتيهم الله. ولهذا يقول ابن القيم ولو صح إيراد هذه المقدرات وجاء أمر ربك كذا لصح الإيراد على كل موضع في القرآن بما تهواه النفوس، وبالتالي كفرنا بالقرآن. هقول كل شيء مثل ما قال علي جمعة كذا، مدد يا حسين، دي مجاز، مدد يا رب الحسين، هو قصدهم مدد يا رب الحسين، ده إيراد، دخل ايه مقدر، دخل انت مقدر بقى على كل حاجة. وأقيموا الصلاة، وأقيموا عند الفراغ الصلاة. هتقول انت مخبول، انت جايب وانت مخبول، وكل واحد يقدر، ولهذا كل واحد يقدر معتقده، المقدر معتقده، والمجاز عجينة تتشكل بحسب المعتقد. مجازك ايه هنا؟ تضع معتقد، وانت مجازك ايه هنا؟ تضع معتقد. يبقى خربت الشريعة وخرجنا عن النصوص، ما عادش للنصوص ماذا؟ إلزامية النصوص لم يعد هناك إلزامية، خلاص ما أنت وجاء ربك وجاء أمر ربك. ينزل ربنا تنزيل رحمته، شوف أنا أقول لك حتى الفتوى أهو، مدد يا بدوي، مدد يا حسين، مدد يا رب الحسين. تم إيه المسألة؟ إيه الفرق بقى بين مدد يا حسين يعني مدد رب حسين وبين مدد يا هبل؟ يبقى مدد يا ربه، ولم يعد شرك في الأمة. المسألة خطيرة المبحث، لهذا نقول لك لو أنت طالب علم عاكف على كتب الأصوليين المغزوة بهذا الشيء، لا يمكن تفهم المسألة، وستتبناه وتدافع عنه وتدرسها الليل والنهار وتظن الحق الذي خلافه. لو أنت درست المنهج السلفي هيستقيم لك هذا الأمر وذاك الفهم. أخواني انتبهوا نصيحة، أنا أطلت يمكن هي خدت، بس أنا أعتبرها نصيحة مهمة، كما أننا في حاجة في التاريخ إلى تنقية تتعلق بالثبوت صحيح ولا ضعيف وبالدلالة أحكم على وقائع العيان. أنا عايز أنزل وقعة الحسين دي وأحكم عليها الحكم السلفي، مش وقعة الحسين في تاريخ الإسلام، مش وقعة الحسين في الدولة النهاية تبقى وقعة الحسين زي ما هي خدها واستدل بها، مش وقعة ابن الزبير، مش وقعة أهل الحرة، مش وقعة القراء في ابن الأشعث، مش وقعة لا 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 لا، ده الوقعة دي محتاجة تنزل على منهج السلف لتحصل ماذا؟ ليحصل بيان سلفي بقاعدة عامة. وأنا أنبه على العناوين، لأن العناوين تحتها المباحث، لأن كثير قد نختلف نحن لأننا لم نضع العنوان الصحيح الذي نبحث تحت العنوان الصحيح. أحد أخوانكم بيقول بيناقشني، هل الولد المميز مش ممكن يأذن؟ طبعا ده بيئم يا أخي. قال يعني لو ثلاث سنين كذا مش يأذن؟ قلت له لا ده مش مميز. قال ده هو حافظ ليه الأذان، ده مش عنوان المميز، ده عنوانه حافظ الأذان، ده الحافظ. في فرق بين الحافظ والمميز في عرف الشريعة، تواخدين بالكم؟ يبقى هنا قد تكون لفتات، لفتات زي ما يقولنا كده، انتوا تجري بأعيننا، انتوا بتقولها ليه بمرأة وليه وليه وليه، يبقى انتوا الوقت قائلين بالايه؟ قائلين بالتأويل اهو. نعم، وإلا لو قلت لو أن أنتم تقولون ظواهر القرآن نقول بها، يعني السفينة تجري في عين الله، لو قلت كده يبقى أنت كفرت، ولو أولت يبقى أنت خرجت عن الظاهر. نقول ليه؟ هو الله قال تجري في أعيننا ولا تجري بأعيننا؟ ففي لفتات بيحطها للسنة، لفتات يضعها أهل السنة. ولهذا الأرسخ في كلامك في مثل هذه الآيات ما تقول هذه نؤولها لأن الدليل ثبت بالتأويل. وده بعض أهل العلم بيقوله، بيقول مثلا تجب عيونا احنا أولنا هنا بمرأة وكذا لأن الدليل دل عليه، لأن احنا ما عندناش خصومة مع التأويل بكل صور، إنما عندنا خصومة مع التحريف ليس مع التأويل. ولهذا شيخ الإسلام لما وضع في الوسطية من غير تحريف، ومن هنا ينبهون على مصطلح التأويل بنفي، يقول لك ما تنفيش التأويل بنفي بإطلاق، خلي نفي التحريف عشان يبقى المنفي هو التحريف وليس التأويل إذا دل عليه الدليل. تمام تمام. زي التشبيه، ما تنفيش التشبيه لأن في أصل، في أصل في الصفة، أصل في المعنى، حياة الله حياة المخلوق، في التشبيه وقع في أصل المعنى لا في كماله. سمع الله سمع الإنسان، بصر الله بصر الإنسان. والصحيح أن يقال ليس تأويل الموضع، وإنما يقال ماذا؟ مقتضى السياق. ليه؟ الوضع العربي لهذا تجربة عيون بمرأة، ولا أحد قط يفكر العام قبل العربي أنه يراد بذلك دخول السفينة في كذا. يبقى ده مقتضى وده الصح، مش تأويل، مش خروج عن الظاهر، ده الظاهر. وأنا اليوم خدها يعني كنصيحة، ويريت ما تنامش اليوم إلا بها إن شاء الله. أما تروح اسحب مبحث مهم جدا 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 يخدمنا في هذه كتقعيد كإسقاط سلفي، آخر مباحث الشيخ العثيمين في القواعد المثلى. يريد تقرأ اليوم مبحث الشبهات والأجوبة. ليش معنى يعني؟ إيش معنى؟ لأن المبحث الشبهات في القاعدة المثلى قائم على إيه؟ قائم على إلزام الأشاعرة وغيرهم أهل التحريف لأهل السنة بالظواهر، لاعتقادهم أن الظواهر هنا القول بها كفر. فكان رد أهل السنة بقى ليس خروج عن الظاهر للدليل، إنما الظاهر هو الدليل. دي قيمة المبحث بقى، انتبه، دي فائدة، دي فائدة. مش إن أنا سأخرج عن الظاهر بتأويل، أنا عندي في النصوص ممكن أخرج في نصوص أحكام في نصوص كذا، أخرج عن الظاهر للدليل ما في مشكلة، وهذا ليس جريمة ولا شيء. طيب إذا دل الدليل، لكن انتبه أن الظاهر هو المراد، أن الظاهر هو المراد في عشرات في 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 أمثلة كثيرة جدا، يمكن قرابة 13 أو 14 مثال، أو يد الله فوق أيدي. خذ مثلا، ها هتقول إيه؟ احنا سيبنا بقى مبحث حقيقة ومجاز، لا مبحث تحويل ولا تأويل ولا مقتضى السياق. انتبه، يد الله فوق أيديه، قالك فوق أيديه يعني كانت يد الله فوق اليد بالضبط، ويد المخلوق. هتقول لا يبقى انت خرجت عن الظاهر، هتقول نعم يبقى انت كفرت. طب الرد حقيقة، الظاهر حقيقة، نعم يد الله فوق يديه. أين الله؟ في السماء بصفاته، وانت فين؟ في الأرض. يبقى يد الله فوقك، يبقى ده صح ولا يا اخوان؟ يبقى ده الظاهر. انت الآن بتكلم عن يد الله فوق يديه ولا ذات الله فوقه؟ ما هو انت يد الله بذاته، يد الله صفة للذات، أين الذات؟ السماء فوقان، يد الله فوق قديم، والسماء فوقان، السماء فوقنا تقتضي ممثل، ما السماء فوقان، القمر فوقان، الشمس فوقنا، يد الله فوقان فوق أيدي. فالمبحث ده مبحث عزيز، يا ليت تفتحوا اليوم، اما تنهيه ولا اخالك ان شاء الله الا انك تنهيه، او على الاقل تبداوا. ايه المطلوب في المبحث؟ المطلوب في المبحث التفريق بين كلمة تأويل فخروج عن الظاهر بدليل قد أقول هذا، أو أن الظاهر هو المراد. ده أخص بقى ما يكون من أنواع العلم، هذا أخص ما يكون من أنواع العلم. وهذا كله هو مبحث الحقيقة والمجاز، لأن استنبطه من المجاز من هذه الأمثلة، القول بين في القرآن مجازه في القرآن من هذه المسألة. جعلوا أصابعهم في أذنه، حقيقة شيخ، هم عندهم حقيقة، يعني تدخلها حقيقة مش المعنى. جعلوا أصابعهم في أذنه، الصبع من أول هنا غيث هنا صح، دي أنملة دي كذا، هذا الصبع، يبقى هنا جعلوا أصابعهم، لو أنت قلت بالظاهر يبقى الأصبع كله داخل. طيب هتخرج عن الظاهر، هتقول انما ارادوا الانامل، يبقى انت كده خرجت عن الظاهر. عرفت بقى ان ظواهر القران كما نقول لك الاخذ بظواهرها كفر، هيقتضي الكفر، ده كفر. هو ده مجاز، اسمه مجاز مرسل، علاقته جزئيه، يعني اطلق الاصبع واراد جزءا منه، هذا مجازه. هم يقول ده مجاز، نقول ده مجاز لغة. يعني ايه؟ لان احنا دلوقتي انتوا كلمة مجاز عندكم تقتضي معنيين، باخد معنى اقرب. احنا عندنا بنقول حقيقة يعني معنى واحد. حط يا ابني صبعك في ودانك، بس الحتة دي بس، انت كده امتثلت الامر ولا عصيت؟ تعال 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 يا محمد، ها عبد الرحمن، تعال يا عبد الرحمن، حط صبعك في ودنك، حط صبعك في اذنك، حط يد صبعك في اذنك. يا له الصباع، انت ما عارف بيسموها ايه، ها دخل للاخر. ينفع؟ انا اخترت واحد طيب قوي، انت زي ابوك الواد. حط صبعك في ودنك، حط صبعك في ودنك، ها ايوه كده كده تمام، ولا تدخله الاخر، ها ها. فكل واحد بيمتثل، ضع اصبعك هو كده. اذا الحق المعنى واحد، المعنى واحد مش اتنين. الولد لا يمكن يقول ازاي ادخله شيخ، ازاي يا شيخ، ازاي ادخل اصبعي، قول بس ادخل ايه طرف الاصبع. هم لا، هم عندهم لا. وعلى هذا قس، ولهذا عندهم محال أن تنكر شيء اسمه مجاز، لأن عندهم من الحقيقة، لو قلت بالحقيقة تقتضي كده بقى، يبقى إدخال كذا، يبقى السفينة تجري في عين لا حقيقة، يبقى 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 تسأل جدر القرية حقيقة. هو ده عندهم ذلك، لو احنا قلنا بالحقيقة وده لا، الحقيقة ما احتمل معنى واحد، ده باختصار الحقيقة يعني ايه؟ يعني معنى واحد بالواضح. لا ده أقبل الأسد، ها أشرف بدر، وهكذا كل واحد معنى واحد، لا احد يتوقع. ولا لو زوجت عرفت ان انا في كلام ده كله كان طلع ده مجاز، مش ده مصح نفيه، ده مصيبه، دي ده مصيبه لو عرفت زوجتي ان كل كلام ده يصح نفيه بعد كل العمر ده يصح نفيه. ولهذا القول بالمجاز ممكن يطلق المراه. نعم،
كلام شيخ الاسلام ابن القيم. نعم، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: وبكل حال فهذا التقسيم هو اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة، لم يتكلم به أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان، ولا أحد من الأئمة المشهورين في العلم كمالك والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي، بل ولا تكلم به أئمة اللغة والنحو كالخليل وسيبويه وأبي عمرو بن العلاء ونحوهم.
اخرج من تقرير شيخ الاسلام، اخرج من تقرير شيخ الاسلام وادخل في كتب وصولها تجد خلافات. لكن انا ايضا مما ابتلينا به الان انتبهوا اخواني، اذا جاء شيخ الاسلام ينقل باستعداد تقريرات يقال ومن سبق شيخ الاسلام، شيخ الإسلام متأخر، هذا كلام شيخ الإسلام. يا أخي شيخ الإسلام ما يقول أنا أرى، شيخ الإسلام أحالك. تتبع شيخ الإسلام وهات مخالفة شيخ الإسلام. شيخ الإسلام يقول ما نطق بهذا، لا إمام سلفي ولا إمام إيه ولا إمام من أئمة اللغة. هب أنت إمام أئمة اللغة تقول هذا، وهات أئمة السلف تقول هذا. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مختصر الصواعق: فصل في كسر الطاغوت الثالث الذي وضعته الجهمية لتعطيل حقائق الأسماء والصفات، وهو طاغوت المجاز. هذا الطاغوت لهج به المتأخرون والتجأ إليه المعطلون، ثم قال في هذا المبحث: والشرع لم يرد بهذا التقسيم ولا دل عليه ولا أشار إليه، وأهل اللغة لم يصرح أحد منهم بأن العرب قسمت لغتها إلى حقيقة ومجاز.
ما في أبدا، ما في.
ولا
وبعدين قط ها،
ولا قال أحد من العرب قط هذا اللفظ حقيقة وهذا مجاز، ولا وجد في كلام من نقل لغتهم.
شوف محمد، اللي هو التقسيم مجاز قسيم الحقيقة مش مجاز في حقيقة، لا. ولهذا احنا مش كده نقول تقسيم الكلام الى مجاز حقيقة، ده مرفوض. اما المجاز ان اريد وان اريد ما فيش اشكالية. نعم.
قال: ولا وجد في كلام من نقل لغتهم عنهم مشافهة ولا بواسطة ذلك، ولهذا لا يوجد في كلام الخليل وسيبويه والفراء وأبي عمرو بن العلاء والأصمعي وأمثالهم، كما لم يوجد ذلك في كلام رجل واحد من الصحابة ولا من التابعين ولا تابع التابعين ولا في أحد من الأئمة الأربعة. وهذا الشافعي كثرت مصنفاته ومباحثه.
وبه أقول بقى، أنت إذا ما أعجبك ابن تيمية، إذا ما أعجبك ابن القيم، تقول هذه مدرسة ابن تيمية وابن القيم، وهذا القول نصره ابن تيمية كما يحكيه البعض. عندك الشافعي تكلم في الأصول وكتب فيه، ارجع إليه، ارجع إليه. عندك أئمة الدنيا تكلموا في الأحكام الشرعية استدلوا عليها بظاهر ومؤول وناسخ ومنسوخ ومطلق ومقيد، حزين حقيقة ومجاز في كلام المتقدمين، لا في طريقة الاستدلال ولا في تصنيف الأصول. نعم.
قال موجود كلام ابن قدامة.
أولا هذا كلام ابن قدامة
موجود،
بس عشان أنا دائما دائما نأتي النقلات، لأن النقلات بتفرق وبعض النقلات نناقش، لكن هو دائما كده. نعم. بليه انت عارف الشروط والقود يعني ايه؟ يعني ما في مجال.
نعم. ويقول في نصف الكلام من الحقيقة من المجاز او من الحقيقة عفوا المجاز، كذلك يكون علاقة بين الحقيقة والمجاز. هنا هنقفل الباب امام المخالف.
اي مخالف؟ المخالف ما يقفل قدام الباب. المخالف عاوز تاكل الميتة من غير ضرورة. اي ها؟ ايوه.
هي مثلا ما تقول لا مجاز الغيب، لاننا لا نعرف حقائق
ما معنى كلمه لا مجاز في الغيب؟
لا مجاز في الغيب مع اشياء انا لم اعرف حقائق.
ايه علاقه كلمه المجاز بالغيب؟
يعني مثلا انا لا اعلم حقيقه لا مجاز، يعني لا شرط ان انا اصرف اللفظ عن حقيقته في الغيب.
وما الفرق بين الغيب والمشاهده؟
الغيب شيء لا اعلم.
طب والمشاهده؟ وجاء ربك لأمر،
وجاء ربك لا أعلم، أنا لا أعلم، لا أعلم حقيقة المشيء، أؤمن
بمشيء. الكون ما تعلمه، لكن المعنى، لكن المعنى، المعنى المجيء حقيقي. هو لا بيورد عليه هذا الإيراد. هتقوله بقى من الغيب لا. طب هنيجي بقى تمام. بقي الإشكال قائما، بقي الإشكال قائما. هيقول لك ده تقسيم المجسمة، ده كلام المجسمة، ده مش كلام لغة العرب، لأن عندي في لغة العرب أقبل الأسد، تمام. عندي قال الأمير كذا، والمراد قال المتحدث الرسم عن الأمير. يبقى هنا الإيراد باقي، لأنه عنده إشكالية إنه أقبل الأسد هو نفسه جاء ربك، عنده ان الاسد ده مجاز قاطع. ليه؟ لان الاسد ده علم على الحيوان المفترس. ها هذا مشاهده اهو، مشاهده اهو، جبنا الاسد. انت بتقول غيب مشاهده، انا عندي مشاهده الاسد معروف حيوان مفترس. تركيب بقى الاسد على اقبله اللي هو محمد، انت انت تقول مجاز ولا حقيقه؟ هو ده مربط الفرس، هتقول انت مجاز ولا حقيقه؟ هو بيقول مجاز لمحمد مش اسد حيوان مفترس. سيبني يا عم من الغيب ده، انا لا ادري عن ربي مثلا، لكن خليني في محمد. اقبل اقبل الاسد، واحنا معروف ان الاسد ده علم على حيوان مفترس وكده، يبقى ده الاسد. هنا بقى هقول له ايه بقى؟ هعترف له بان ده هو ده المبحث، وده اللي بيسد عليه، لان انا لو سددت عليه الظاهر المعاين يبقى من باب اولى الغيب. لكن لو انا تعاملت معاه بالغيب هو بيرد لي بيقول انت ده تعسف، ده منهجك عشان انت مجسم، عشان انت مجسم وبتجعل مجيء الرب زي ما جئنا. اصل لا ده تمثيل، يبقى دخلنا مباحث عقديه. هو عاوز المبحث اللغوي نفسه. اقبل الاسد، يلا، والاسد ده حيوان مفترس، مشاهد اهو، انا عارف الاسد حقيقه ومجاز، هو بيلزمني المجاز. اما بقول حقيقه يقول يا ده انت مش عاقل اصلا، اكن اكن ده محمد اسد حيوان مفترس، كيف يسد على الباب؟ ده اصل المبحث. بقول له طب انت بتقول مجاز ليه؟ بيقول لي ان الاسد ده اما ان انا اقول اقبل الاسد اللي هو الاسد المفترس، او اقول اقبل محمد البطر الشجاع، واستعرضت له صفه من صفات الاسد الشجاع وحطتها له، لان محال ان يكون محمد اسد مفترس. فاما واما اورد معنيين ثم رجح معنى، المعنى اللي رجحه القرين، نقول له اه تمام، قال بس كده يبقى ده مجاز. انما انت مشيت ورا ابن تيميه وابن القيم تقول لي مفيش مجاز، مفيش مجاز، ورطوك مفيش مجاز حقيقه يا هشام، يبقى لازم يكون محمد حيوان مفترس. اقول له لا، هم علموني انه ايه؟ ان انت دلوقتي تتكلم عن دلاله تركيبيه ولا دلاله افراديه؟ اقبل الاسد ولا الاسد تركيبي؟ الافراديه الاسد، اتفقنا انا وانت ان ده حيوان مفترس. شوف الاسد، ده الاسد ده افراديه، فلهذا حقيقه في حيوان مفترس، ده حقيقه الاسد اهو. اقبل الاسد انت استعرضت الدلاله الافراديه للدلاله التركيبيه. طب الوضع الافرادي واضح حيوان مفترس، الوضع التركيبي حقيق. ليه؟ لان لا احد يفهم في الوضع هذا الا انه اقبل البطل، اقبل الشجاع، اقبل المقدام، يبقى ده حقيق. انت مشكلتك حكمتين للدلاله الافراديه، اما انا عندي الدلاله الوضعيه في كل سياق حقيق. اسد حقيق، اقبل الاسد حقيق، افترس الاسد فريسته، وانظر الاسد بياكل الحقيق، افترس الاسد فريسته احمد بنظر الاشعري ومسح به الارض، حقيق. هو ده التحويل اللي احنا عاوزين نقوله. يبقى اذا وضح اللي هي دلاله الاقتضاء، مقتضى الوضع، مقتضى الوضع حقيق، والا بيحرجني هنا، ادا اسد وده بدر قمر وده شمس الثعلب الذئب، كل ده هقول في اول بشره. دخل الثعلب المكار هذا، دخل الذئب المفترس وتعدى عليها ذئب من ذئاب البشر. الذئب اللي هو الحيوان، هو ده المشكله، انك ركبت بين الحيوان الذئب وبين الوضع اللي عندك. هون احنا بنقرا بالجرايد وبنسمع اخبار وكل حاجة، العام والمتعلم، ولا يمكن واحد يقول كيف تقولون في الرجل إذا افترس المرأة كذا أو اعتدى على المرأة افترسها ذئب من ذئاب البشر، وهو ليس بذئب، هذا آدمي، اتقوا الله، هذا آدمي، ما حد يقول هذا قط. يبقى الوضع هنا حقيق، والوضع هنا في ذئب يفترس فريسته حقيق. حقيق هو ده ملحظ الله، كما قلت لك أبصرتك بعيني أرسل النبي عيلما خزاعة، ما من أحد له يد علينا إلى قد كفر إلا أبا باك. اليد هنا النعم. سأضرب بيد من حديد، القوة، يد الله فوق أيديه، لما خلقت بيدي، بل يداه مبسوطتان. حقيقة. ولهذا من فشلهم، ولهذا احنا نقول يا اخواني، واذا انا قلت من شوية التصور يا اخواني، التصور مهم ومدخل فعلا. لما بيجي تحكوا علينا زي ما تحكوا علينا في الحقيقة هنا، خلي بالك مفتاح اذا المجاز الحقيقي يا شيخ احمد كلمة الدلالة الافراضية والدلالة التركيبية. طيب ايه مفتاح ان هو لما بيقول بقول له بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي، ايه المفتاح عنده؟ بيقول لي ان اليد في اللغة تأتي بالقدرة، اليد لما مراد القدرة، لان اليد في القدرة في لغة القدرة، وبيجيب لي عشرات الشواهد الشعرية من لغة العرب. بيقول لي اليد تأتي مع النعمة، ويأتيني بعشرات الشواهد الشعرية. رد بقى، ها انا هرد، يقول لي رد علي يا سلفي، رد علي، عرفت ان انا ما بتكلمش بدون دليل اهو، يقول كده اهو اليد في اللغة. قال فلان، قال، ويجيب شواهد عشرات ان اليد في اللغة تأتي بمعنى القدر، واليد في اللغة تأتي بمعنى كده، وبالتالي القرآن نازل بلسان عربي مبين، يبقى لما خلقت بيدي يعني بالقدر، ولما بلده مصران يعني بالايه بالنعم. بقول له انا لو فهمت فهمك يبقى نحول. قال لي انت احول ليه؟ ده انت ليك انا اهو. اقول له باحول، يقول لي يا شيخ ما احترمني كده، واخد بالك؟ لان انت جبت اليد في اللغه، ما جبتش يداه في اللغه. هو المطلوب ايه؟ بل يداه مبسوطتان، ما تجيبها لي في اللغه كده، لما خلقت بيدي هاتها لي في اللغه. عرفت ان انا مش احول، لان في فرق بين يد ويداه. انت جبت لي يد في اللغه، هو احنا مبحثنا يد؟ هو احنا مبحثنا يد؟ هو احنا نقشنا اليد تاتي في اللغه بمعنى النعمه بمعنى القدره؟ انا سادرسك، انا اللي سادرسك، واذا جبت لي 10 شواهد اجيب لك 100 شاهد ان اليد المطلقه المجرده عن الاضافه تاتي بمعنى القدره والنعم، انما اليد المضافه في لغه العرب لا يمكن تاتي الا صفه. ولهذا في فرق بين يد هشام على الشيخ علاء، وبين لهشام يد على الشيخ علاء. يد هشام على الشيخ علاء، يد هشام، يد مضافة لمين؟ هشام، لا يمكن إلا أن تكون يد حقيقية، يد هشام على الشيخ علاء. طيب لهشام، لهشام يد على الشيخ علاء، يد هنا مش مضاف. ولهذا لما جه النبي يستعملها هنا قال ايه؟ ما من احد له يد عليه الا ابا باك، مش الا يد ابا باك، فان له يدا. انما هفتح بقى القران تبارك دي بيده. طيب بل يداه لما خلقت بيدي، يبقى المطلوب في شواهد الشعريه تجيبها، ها تاتي باليد ولا تاتي بيداه؟ هات بقى وريني شطارتك، وريني شطارتك بقى، انت هات لي بقى شاهد واحد في لغه العرب. قال لك لقيت في السنه كمان، نعم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما يوحي الله عز وجل الى موسى الى عيسى في اخر الزمان، ان حرز عبادي الى الطور، فانه قد خرج عباد لي لا يدان لاحد من قتاله. نقول له مش مفرد اليد يدان ديت معناها لا طاقه لا قبل. وفي القرآن والسماء بنيناها بأيد أو بأيدي هي، ومع ذلك إيه؟ معناها القوة. نقول بأيدي، طب افتح كده المصحف، افتح كده، دي مش جمع يد، دي من آدى يأيده. لكن لا يمكن، وإلى يومك هذا ومنذ أن تكلموا في هذه المسائل لم يأتوا بشاهد واحد. يبقى ضحكوا على الناس وجعلوا التحويل من يده بل يده مستوان الى اليد في اللغة، ولهذا قالوا ما قال. اذا مسألة مهمة جدا جدا جدا، ان انا اتصور منشأ القول ومن الذي قال به والغرض من نشر هذا القول وتصور هذا القول
والاستدلال منهم على هذا القول. طيب النصيحة بقى إن أنا لن أنغمس يا هشام يا ضعيف، لن أنغمس في كتب هؤلاء لأعرف هذا، إنما أخذت ذلك على يد الأمناء الثقات الذين أمنتهم على ما قال رسول الله، والذين أمنتهم على فهم ما قال الله ورسوله، فأخذت الشر عن طريقهم فأمنت الوقوع فيه. هما اللي قالوا لي أئمة السنة اللي قالوا انتبه ده عنده وعنده 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 ودليله ودليله، أخذت الغنم ولم يكن علي غرم، لأنني لا أستطيع هذا النزال في هذا الباب وحدي، لا أستطيع لا أستطيع، إنما أركب أركب مركبة السلف، وبالتالي أكون أحد في جو نظيف ومستريح والسفينة ماشي وفاهم أنا اللي حوالي بس في سفينة السلف، إنما أنزل أنا أصنع عن السفينة وأجدف لا، دي بقى مرحلة تانية قوي. لما تبقى أنت في قدر الأئمة الكبار وتستطيع أن تتفحم هذه الكتب لتستخرج منها، دي مرحلة أخرى. إنما المرحلة الأولى والمهمة واللي إحنا بنقول في العصر ده، أنا لن عصر أصمعي ولا عصر خليل ولا عصر أحمد والليث ولا حتى عصر ابن تيمية ولا عصر ابن عبد الوهاب ولا حتى عصر ابن باز، ولا ابن باز موجود في الأمة، يبقى أنه اليوم أنا كطالب علم أعرف قدري من هنا، أنا فرخ صغير فأحوط نفسي أحوط نفسي بسياج السلف. ولهذا الطالب اليوم ليصل إلى طريق السلامة في التقعيد، أي كتاب أقرأ العلم ده كتبه فين وأئمته مين، ها؟ وكيف أفهمه عن طريق الآية، الحكم غير ما صلاة، الدار، المجاز، خبر الأحاد، كل هذا خذها من بحوث السلف الصالح رحمهم الله. حينما يستوي عودك وتصبح عندك ملكة معينة تستطيع أنك أنت تفهم بعد ذلك ما هو أوسع من ذلك، ما هو أوسع من أنا هضيع، أنا خضيع، تجي لي مسألة من المجاز وتجي لي مسألة من الضر وتجي لي مسألة من الجهاد وتجي لي مسألة من الشيخ فلان ما هو له فتوى والشيخ علان، وأعمل كل حاجة اختلف فيها علماءنا، اختلفوا هل يبايع الحاكم بغير منزلة أم لا، في خلاف بين علماءنا، مشكلة. أنا ما عندي حاجة اسمها خلاف بين علماء، أنا أنفي ما يقوله العالم مهما كان جليلا مع حفظ قدره، أنفي ما يقوله إذا خالف المقرر عند السلف، إذا خالف المقرر عند السلف. ولهذا أنا مسألة في حكم غير منزلة الله مش هيكون سقف فيها ابن إبراهيم، ولا سقف فيها تقول لي إذا ابن إبراهيم قال والشنقيطي قال أو شكر قال، أنا سقف فيها السلف، هات كتب السلف ذكروها ذكروها، ذكروا ما لم يحكم منزل الله كما ستقرأ الآن، ذكروا قالوا فيها إيه، تأويل الآيات إيه، ما تأويلوه، ثم ما معتقد السلف فيها، بناء عليه سأفهم كلام المعاصر. نعم
كملت كلام ابن القيم في رد من قال بالمجاز. نعم.
قال ابن القيم بعد ذكر كلام أبي عبيد وكلام أحمد رحمه الله قال
لا
قلت
لا مهمة يذكر كلام عبيد وأحمد اللي هو المجاز بقى لغوي، ها؟
قال رحمه الله تعالى وكلام الأئمة مدون بحروفه لم يحفظ عن أحد منهم تقسيم اللغة إلى حقيقة ومجاز، بل أول من عرف عنه في الإسلام أنه نطق بلفظ المجاز أبو عبيدة معمر بن المثنى، فإنه صنف في تفسير القرآن كتابا مختصرا سماه مجاز القرآن، وليس مراده به تقسيم الحقيقة، فإنه تفسير لألفاظه بما هي موضوعة له.
انتبهت يا أخي محمد، ليس مراده إيه؟ التقسيم، مش مسألة معنى، ها؟
المعنى فإنه مقبول. تفسير لألفاظه بما هي موضوعة له، وإنما عنا بالمجاز ما يعبر به من اللفظ ويفسر به، كما سمى غيره كتابه معاني القرآن، أي ما يعنى بألفاظه ويراد بها، وكما سمى ابن جرير الطبري وغيره ذلك تأويلا، وقد وقع في كلام أحمد شيء من ذلك، فإنه قال في الرد على الجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن، وأما قوله إني معكم فهذا من مجاز اللغة، يقول الرجل للرجل سيجري عليك رزقك وأنا مشتغل به. وفي نسخة وأما قوله إني معكما أسمع وأرى فهو جائز في اللغة، يقول الرجل للرجل سأجري عليك رزقك وسأفعل بك خيرا. قلت مراد أحمد أن هذا الاستعمال مما يجوز في اللغة، أي هو من جائز اللغة لا من ممتنعها. ولم يرد بالمجاز أنه ليس بحقيقة وأنه يصح نفيه. وهذا
يصح نفيه مصيبة. ومن هنا قال من قال التفريق بين القرآن وليه، ودي مصيبة أخرى. ليه الآن هذا أدخل نفسه في قفص الاتهام. لماذا تنفي أن يكون هناك مجاز في القرآن وتثبته في اللغة؟ أصل لا، لو أثبته في القرآن هيقتضي لا تعطيل الصفات وكذا. ألا طب القرآن نزل بلسان عربي مبين، يعني اللسان العربي له وجهان، وجه إذا تكلم الله عز وجل به في كتابه، ووجه إذا تكلم العرب به. ولهذا انظر إلى براعة الكناني رحمة الله عليه في مناظرة المريسي، انظر إلى براعة لغة العرب، لغة العرب هو الذي يلف الحبل حوله. كل دي مطلقة، الله خالق كل شيء. طيب ايه رأيك انت؟ كل نفس ذائقة الموت، ها؟ وقد جاء ان الله له نفس فقال تعلم في نفسي ولا اعلم ما في نفسك. يبقى هذا يقتضي ان نفس الله تموت. ما لها رد، صح؟ انت عندك كل ما لا استثناء، ما لا يستثنى. الله خالق كل شيء، والله شيء، وكلامه شيء، الله كلامه شيء، يبقى يدخل في الكلية. طيب كل نفس ذائقة الموت، والله قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، يبقى النفس الله داخلة في النفس الايه التي تموت. كل نفس ذائقة الموت، فما تقول؟ طبعا كل إرادنا ذي الإيرادات التي أريدها من لغة العرب الكناني كان نصيبها من المريسي السب والشاتم، ليس نصيبها من المريسي الراد ولا التوجيه ولا كذبت لغة، إنما السب والشاتم وتأزيز أمير المؤمنين لينتقم من أذه. لهذا اللغة التي نرجع إليها هي لغة السليقة، اللسان العربي، مش مجمع اللغة العربية، مش أستاذ البلاغة والنقد في جامعة، لا، اللسان العربي المبين. نعم. ترتيب، يعني الترتيب ما بسموش بقى ترتيب، ما بسموش ترتيب، معروف عندهم اللغة دي حقيقة. ولهذا ما هو بلازم يقول أنا أنفي تقسيم المجاز الكلام، إحنا اللي بنقول هات المجاز في كلامه، مش هتنفي المجاز في كلامه. طب يا أخويا سمير بارك الله فيك، طب يا أخوان مش المطلوب دلوقتي إن إحنا نقول هتنفي المجاز من كلام القرون الثلاثة المفضلة؟ المطلوب هو إيه؟ هات إثبات المجاز في كلامه، لأنه كيف ينفون شيئا لم يحصل؟ طب فلما حصل وجد بقى من ناف. هات كلام، ولهذا هات كلام كده إن الله على عرش بذاته، هات العبارة قالها الصحابة إن الله على عرش بذاته، هات التوحيد ثلاثة أقسام، هات مصطلح التوحيد العلم الخبري الطلب الإرغاضي، هات منهم، مفيش. يبقى دائما لما وجدت الحادثة المحدثة وجد الرد عليه.
بس ما والمسلم حقا
للشيخ عبد السلام رحمه الله تعالى والمسلم حقا يتقطع أسفا على هذه الظاهرة الخطيرة وأمثالها لما يشاهده من سعة انتشارها في جوانب كثيرة من حياة المسلمين اليوم. فلا يسع والحال هذه إلا أن يقدم النصح وأن يدعو الله سبحانه وتعالى في كل وقت أن يصلح أحوال المسلمين وأن يهدي ضالهم.
آمين آمين آمين.
فهذه الجريمة جريمة ليست
وأن يكثر من علماء السنة وطلبة العلم فللسنة حتى يقفوا إخواني لقطاع الطريق. هؤلاء يا إخواني كثر، يا إخواني كثر، مش قاموا على السلفيين والسلفيين هم ده قام معهم يا إخواني كثير ممن ينتسب إلى السلفية، يعني زادوا الحمل أحمالا، مش يأتي واحد من هؤلاء، لا ده بيتحول ممن كان يدعي السلفية إلى هؤلاء، وبيحس أنه بينطق ما يحجزهم عن النطق به، يعني كلام عجيب. شوف حاتم العوني هذا لما يقول لك الأشعرة يتفقون معنا في مصادر الاستدلال ولهذا لا نبدعه. طب خذ قولا آخر، نعم الخلاف مع الأشاعرة في الأصول خلاف لفظي، وإنما خلافنا الحقيقي معهم في فروع العقيدة، أما الأصول فالخلاف لفظي. تخيلوا أخوان، هذا ما يقوله لا الأشعري ولا يقول السلفي، الأشعري نفسه ما يقول هذا، الأشعري اللي بيحط عليك ليه النهار انت الضال المضل المجسم النابتة ما أدري الحشوية، ما يقول أنا وأنت إخوة ليس بيننا خلاف في الأصول. ولهذا لما قال حسان الأشعر مال السنة ما قبلوا، وهو يقول مال السنة ما قبلوا، لأن عندنا تفصيلات. قل يا الله، أين الله؟ قل يا الله الاستواء إيه؟ مفهوم الإيمان إيه؟ لأن دي أصول إحنا مخالفه، خلاف لفظي. يعني الإيمان التصديق، الإيمان قول وعمل، خلاف لفظ. الصفات نثبت كل ما جاء على وجه على ظاهره من غير تحريف وتعصيل وتمثيل وتخبير، لا صفات سبعة أو ثلاث عشر صفة أو عشرين. القدر فعل العبد ما ينسب إليه العوان المجاز، الجبر الخفي. خبر الأحد لا عمل في باب العقيد، العقل مقدم على النقل. كيف يكون أصلا خلاف بيننا وبينهم في هذا؟ هذا رقم اثنين، ده اختراع ثاني من حاتم العون، اختراع ثالث من حاتم العون، تكذيب أن الأشعار انتقل إلى مرحلة ثالثة وهي السنة. طيب ماشي، البعض بيقول والبعض لا يقول، يقول وكتاب الإبانة يظنه كثير من السلفيين أن هذا يمثل مرحلة رجوع أبي الحسن إلى السنة من الكلابية إلى السنة، وكتاب الإبانة أصلا كتاب تفويض وهو مرحلة أبي الحسن التي ما انتقل منه. تفرحين بكتاب الإبانة؟ كتاب الإبانة أصلا هو مرحلة أبي الحسن في المرحلة الكلابية. أنتم ما تفهمون، تستدلوا أنتم بكتاب الإبانة وكذا، وهذا عليكم أصلا، إنما هو كتاب تفويض، لكن لأنكم لا تفهموا. ولهذا هو قائم بدور إباه، بدور ماذا لنا مع الأشعر اللي لا يفهمون ولا مع السلفيين اللي لا يفهمون. طب ونفهم ازاي؟ نفهم ان فيه ما فيش خلاف بين الأشعر وبين اهل السنة، فيش خلاف، اهل الاثر والأشعر واحد، وانا من اهل الاثر، يقول لك كده وانا من اهل الاثر، لكن الخلاف في الاصول بيننا وبين الأشعر خلاف اللفظ. الله المستعان، الله المستعان، الله المستعان. يعني يا اخواني الميادين متعددة، يا اخواني ميادين متعددة، يا اخواني لازم مذكر، يا اخواني لازم دراسة، لازم انسان يركب بحركة التخصص دلوقتي، التخصص التخصص التخصص، كلمة زمان وهي حق طبعا، كل خير في اتباع من سلف وكل شيء في خير، لن يصلح اخر رضي اما الى ما اصلح حوله تحتها ايه؟ وريني كده هتصلح ازاي، هتصلح ازاي؟ انت لازم تحمل معك
حق تنشره بدليله، باطل تدمغه بدليل، بل نقضيه الحق على الباطل. واليوم صور الباطل متنوعة متعددة أشكال، وأخطرها اليوم أنه ينطق بالبدعة من يزعم السلفي. أخطر شيء، أخطر شيء. يعني مش أنت اليوم مش بترد بقى على سيد قطب، سيد قطب خلاص خلصنا منه من زمان. اليوم أنت بترد على سيد قطب، أنت بترد النهاردة على حاتم عاون وعلى محمد حسان وعلى حلبي وعلى مأريبي وعلى بغراوي وعلى، يعني بترد على الذين هم مراكز في بلدانهم سلفية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فهذه الجريمة جريمة ليست كسائر الجرائم بل هي.
يقول أبو بكر حنبلي يسأل عن وجد غنيم، نعم نسمع له، نعم نسمع له، له استنباطات قرآنية ونبوية عظيمة وإلى الأمام يا أستاذ وجد، سر أنت ورفقاؤك وأضرابك إلى الأمام سر. أستاذ وجد غنيه، أستاذ وجد غنيه. نعم.
قال: فهذه الجريمة جريمة ليست كسائر الجرائم بل هي جريمة بشعة تغضب المؤمن لما فيها من مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى، ولما فيها من خروج عما أوجبه سبحانه وتعالى على عباده. فنحن كغيرنا من المسلمين ننكر هذه الظاهرة ونشنع على من فعلها وننكرها أشد الإنكار، وندعو الله سبحانه وتعالى لمن وقع فيها أن يهديه إلى رشده وأن يرده إلى الحق والصواب، فيقلع عن هذه الظاهرة ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى منها. هذا أمر. أما الأمر المقصود وهو بيان حكم هذه المسألة في الشريعة الإسلامية فإن
يعني هذه مقدمة، ولا إخال الشيخ عبد السلام بدأ بها ويبين قبح هذه الجريمة والحكم من الله، إلا ليبين أنه حينما يتكلم أهل السنة يا إخواني في حكم الحاكم بغير ما أنزل الله، وهل هو كفر أكبر أو أصغر، ويحققون قول أهل السنة فيها، لا تظن حينما يقول أهل السنة بأن هذا من كفر الأصغر أنه يدافعون عن حكام كما يقوله أهل البدع. مسألة الخروج على الحاكم الظالم، لا تظن أنه حينما يقرر أهل السنة والجماعة أنه لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم الجائر أنه يدافع عن الحاكم. مسألة حكم الحاكم غير ما ظلاه ومسألة الخروج على الحاكم الظالم مسألتان المناقشة فيهما من أهل السنة لبيان منهج أهل السنة والجماعة، وليس تهوينا من ظلم حاكم أو حكمه بغير منزل الله، فهما مقامان. لكن الحزبيون وأهل البدع ماذا يصنعون؟ يقرنون بينهما للتنفير منك. فإن قلت ما يجوز قول حاكم الظالم ولا يجوز ذكر المثالب ولا لأخره، يبقى أنت راضي عن كل هذا. الحكم غير ما أنزل الله من كفر دون كفر كما قال السنة، يبقى أنت لا تهتم بقضية الحكم، عندك قضية فرعية قضية هينة تستهين بها، هكذا يقولون. لابد حتى تكون بطلا في هذه القضية أن تكون من يخرج على السلاطين أو يكفر السلاطين بحكم بغير ما أنزل الله. ولهذا نسب لسيد قطب عند أتباعي وعند من لا يفهم سيد قطب أن هذا الرجل عاش لهذه القضية، خادما له، خادما له، رافعا لواءه، ومات من أجلها، وإن أصبعا كتبت ما أدري إيه تأبأ، وهكذا اللي هي قضية تكفير الحكام. لكن أنت قدمتها إن في المبطولي كان البطل فيها سيد قطب وانتهى بإعدامه فتعاطف الناس، إنما تقدمها قضية أثرية قضية سلفية ستعرف أنه على رأس الخوارج في هذا العصر، وأنه كما يقول أيمن الظواهري بأنه القدر المشترك والقاسم المشترك والذي استقى منه جميع التنظيمات الموجودة فقهه. ف... في هذه المسألة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإن حكمها واضح جلي في كتاب الله سبحانه وتعالى، يقول الله جل وعلا في ثلاثة مواضع من سورة.
فإن حكمها حكم المسألة، وإحنا بنقول يا أخوان العنوان مهم صح؟ المسألة دي عنوانها يا أخوان، مسألة الحكم عنوانها إيه؟ عشان بس نبحث. نعم نعم، لا عنوانها ايه عشان نبحث، يا معصيه مش معصيه، عنوانها ايه؟ هكتب في وسط السطر ايه؟ ايه المطلوب بحثه؟ نعم، الحكم غير ما انزل الله. نعم، طيب يعني هو عنوانها كده حتى اعرف حكم الحاكم غير ما انزل الله، ده العنوان الموجود في كتاب الله. ومن لم يحكم ما انزل الله ان يحكم بينهم بما انزل الله افحكم الجاهلية يبغون ان انطر الى اخره، هذا الموجود. يبقى العنوان هو ايه؟ الحكم بما بغير ما انزل الله، والحكم بما انزل الله حكم، هذا صح. لكن انتبهوا العناوين دي كده، التشريع العام وحكم التشريع العام، حكم القوانين الوضعية الحكم الالزام بالقوانين الوضعية، تقنين القوانين الوضعية، حكم الاستبدال، وهكذا. العناوين دي وضعوها لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول لإخراج عين المسألة التي تكلم عنها سلف إلى غيره، ولهذا كلهم اتفقوا عليه. لا، الحكم غير ما أنزل الله، حكم في قضية حكم، ما إحنا لا نكفر هذا لنا. فكلام ابن عباس وغيره وغيره وغيره، كل الكلام ده كله محمول على إن حكم في قضية قطين بس بيحكم بالشريعة، إنما القوانين الوضعية المستوردة من البلاد الكافرة الفرنسية والإنجليزية خوفني له، خوفني صح يعني، مش دي اللي في الكود. ايوه وصحيح، وكان ابن عباس اصلا ايامه كان وضعيه موضوعه في هذا، كان في حاجه بيحكم هذا، هم بيقولوا كده، ياسر برامي بيقول كده. بس هذا جاهل يتكلم في الحكم غير ما انزل الله مما يكون في قضيه قطن، انما هذا التشريع العام. فرق بين هذا وبين التشريع العام، يبقى نقل المساله وتسميه المساله بغير اسمها الموجود عند السلف هو الذي أحدث هذه الفجوة، حتى تظن أنت أن المسألة المبحوثة عند السلف ليس مبحوثة إيه؟ هنا. ولهذا يقول لك، يقولون لك أما التشريع العام، أما الحكم بالقوانين الوضعية، أما فهذا الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله، من الله هو. لأنه ما وضع هذا التشريع العام إلا لأنه يستحل الحكم بغير ما أنزل الله، إنما الذي كان في كلام السلف الأوائل محمول على الحكم في قضية أو قضيتين، لكن أن ينحي الشريعة كلها وأن يحكم غيره. ولا تظن أن الكلام، أن مصطلح التشريع العام عند القائلين به زي ياسر برغامي وغيره، أن التشريع لا، إيه هو يا أخوان التشريع العام؟ ما المراد بالتشريع العام عنده؟ ها، التشريع العام، هل التشريع العام ده كثير يفهم من كلمه التشريع العام يعني ايه؟ يعني ينحي الشريعه كلها. لو التشريع 100، لو شرع 100 بند نحى 100 بند، وجاب قوانين وضعيه كلها يعني وضع 100 بند، ده اسمه التشريع العام وجعله شرعا عام. لا، لا يريدون هذا. ما يريدون ايه؟ يريدون أن يجعل الحكم بغير ما أنزل الله تشريعا عاما، يعني لو قنن قانونا واحدا وعممه صار تشريعا عاما. تشريع عام يعني إيه؟ يعني جعل قانونا يخالف الشريعة عاما في الناس، بخلاف إيه؟ أن يحكم بغير ما أنزل في نفسه، يحكم بغير غير، يضع تشريع، يضع قانون ده اسمه تشريع. طيب وضع قانون هذا وعمم، ده بقى تشريع عام. ولهذا يكفر بقانون واحد إذا اتصف بالتشريع العام، تشريع عام. خلاف مسألة أن ينحي الشريعة ويضع قوانين وضعية فين؟ لا، دي ليس المراد. تشريع عام يعني يجعل قانونه عاما. والعجيب في ياسر البرغامي برضو، اوعى تظن ان كلمة قانون ويعممه، مثلا في مصر يعممه على كل أرض مصر، كل ما له صفة العمومية، وزير عام يبقى في حدود وزارته، محافظ وضع قانون وعام، محافظ كفر الشيخ بس فقط مثلا، او محافظ الدقالية ده قانون عام، يبقى كل القانون هيضع محافظ، هيضع رئيس مجلس مدينة، هيضع وزير، هيضع رئيس وزراء فضلا عن رئيس الجمهورية. هذه العمومية في حدود سلطتك تكفر. لكن الحقيقة الرجل ورع جدا بيفرق بالكفر النوع وكفر العين. ليس معنى أن هذا الكفر أنه يكفر عين من حكم بهذا. فانتبهوا أخواني بارك الله فيكم. أنا هقول لك تصور أقل مهم عندك يا أحمد عشان إخوانك يسمعوا. ها شوف كلام ياسر برهان.
قال ياسر برهان في الدقيقة 23 من سلسلة السلفية ومناهج التغيير في الدرس الخامس، قال: أي واحد هيلزم كتشريع عام بخلاف الشريعة، اللي هيصلي هنا هيخش السجن، اللي يقول كده يبقى كافر، ولو كان حتى رئيس شركة، طالما إنه هو
اسمع، ولو كان رئيس ايه؟
شركة.
طالما
ان هو بيعاقب على الصلاة نفسها يمنع من الصلاة اصلا، ولو حتى قائد وحدة.
تمام، لو منع من الصلاة في الصلاة، طب تقول برضو احنا في الصلاة ممكن يكون جاحد له، نشوف نكمل كلامه. ها،
ولو حتى قائد وحدة والعياذ بالله، ايا مكان اللي بيلزم في امر عام بخلاف واحد، ربط واحد وسابه ايام عديدة، انت كده بتمنعه من الصلاة عمليا، لكن ما بيجعلش ذلك ايه؟ امر عام، تشريع عام. خدتم بالكم؟
خد. ها،
واحد،
ايوه، شوف بقى الامثلة. ها،
واحد بيغتصب واحدة بيكرهها على الزنا، ليس تشريعا عاما. لو تكرر
ده عاصم، نعم،
لو تكرر منه ذلك، لكن لما واحد يجعل ده، لما واحد يجعل كده ان اي واحدة مسلمة في بلادنا دي تغتصب، بقى ايه؟ بقى تشريع عام.
تمام،
زي البوسنة مثلا.
ها،
يبدل الشرع معنى ايه؟ يبدل الشرع التشريع الملزم، تبديل الشرع الالزام في الشيء المجمع عليه. وفي مثل هذا نزل قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أي هو المستحل للحكم بغير ما أنزل الله،
هو المستحل، وبالتالي يكون كفر وفر أكبر. وترى الآن كلام السلف في هذه الآية. نعم،
المستحل ده يدخل ضمنه المبدل.
تمام،
وليس فقط اللي يقول ما فعلته حلال، يدخل في هذا أو أشد من الإلزام للناس بالتشريع العام بخلاف دين الله سبحانه وتعالى.
نعم،
فإن الذي يوجب على الناس مخالفة الشرع ويحرم على الناس العمل بالشرع ويعاقبهم على عملهم به ويثيبهم ويمدحهم ويكافئهم على تركهم له، فهذا أشد من الذي يستحل.
نعم،
لأن أنت بتعامل الاستحلال بيقول حلال، حلال نعمل وحلال نترك، مش كده؟ لكن ده واحد
وده في نفسه حلال نعمل حلال استحال في نفسه أكبر منه عنده. ها،
لكن ده واحد بيقول ده أنت لو عملت الشريعة هبهدلك آخر بهدلة، هعاقبك أشد العقوبة،
هتطلق لحيتك وكذا هسجنك، ممنوع إطلاق اللحية، تطلق اللحية هسجنك. نعم،
الإلزام في التشريع العام دي قضية، دي أشد من الاستحلال، استحلال وزيادة، خلافا للمداخلة اللي بيقولوا إن
حضراتكم حب أعرف بكم يعني بس. نعم،
خلافا
ما بيحذروش، ما بيشتموش حاجة، أنتوا بس اللي بتشتموا، لكن ما بيشتموش لا. نعم،
خلافا للمداخلة اللي بيقولوا إن كل ده كفر دون كفر، والاستحلال معناه أن ما أفعله من تبديل الشريعة حلال، ده مش هتلاقيه إلا عند مثلا الأوروبيين ولا حاجة. ها، هذا أشد من الذي يستحل. هذا الأمر ظاهر ليس فقط في أمر القانون بل في كثير جدا من مظاهر حياة الناس.
أي شيء يخالف الشريعة الحاكم هيلزم به الناس يخالف الشريعة. يعني الدخول بالزي الرسم لا يسمح إلا بالزي الرسم في المدار اللي هو إيه؟ البنطال والبلوزة مثلا وكشف الشعر، ده إلزام وإلا هتطرد. يبقى ده كفر بخلاف المتبرج، بخلاف الحاكم لو أخرج ابنته متبرجة. لكن كونه يقنن هذا القانون ويلزم به ويجعله عن من دخل من فعل حتى لو رئيس وحدة حتى لو رئيس شركة، هذا يكون كافرا. وبالتالي طبعا بنكفر بالبنوك، لأن البنوك كلها بتقوم مثلا على قانونها بهذا، واللي بيكون في السلطة التشريعية اللي هم وضع القانون، وفي السلطة القضية القاضي يحكم عليك بالحبس، وفي السلطة التنفيذية ان الضابط يجي يسجنك هياخدك ويسجنك. يبقى هنا دول كلهم كفار، لان المسألة تحولت من ايه؟ من كون ان انت تعامل بريبة خمسة بستة الى كونك ها تضع قانونا قانون فائدة خمسة بسبعة خمسة بكذا وتلزم به و تسجن عليه و الى اخره. وهذا هو عين منهج الخوارج. طب نكمل بعد العصر ان شاء الله.